أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في النوع الثاني الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. وأما النوع الثاني مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجه وابن مردويه. إحداهما قوم اعتقدوا معانيا ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. فالأول نراعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخر نراعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى على الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأولون صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث. فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة، الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، فقد صنفوا تفاسير على أصول مذهب مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن عرية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة. وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. قالوا إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه تعالى ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله عز وجل لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أفعال عباد لم يخلقها الله عز وجل لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية، أي إن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله عز وجل لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار. ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع. والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد أقوالهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا يدس البدع في كلامه وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. فقد رأيت من العلماء المفسرين وغير من يذكر في كتابه وكلامه من تفسير ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك. وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبا. وتفسير الرافضة كقولهم في قوله عز وجل تبت يدا أبي لهب وهما أبو بكر وعمر، وقوله لئن أشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة، وقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا هي عائشة، وقوله فقاتلوا أئمة الكفر قالوا طلحة والزبير، وقوله مرج البحرين أي علي وفاطمة، وقوله اللؤلؤ والمرجان وإن حسن والحسين، وقوله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب، وقوله عما يتساءلون عن النبأ العظيم أي علي بن أبي طالب، وقوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون قالوا هو علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة. وكذلك قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة قالوا نزلت في علي لما أصيب بحمزة. وإما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله تعالى الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، أن الصابرين رسول الله والصادقين أبو بكر والقانتين عمر والمنفقين عثمان والمستغفرين علي. وفي مثل قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أبو بكر أشداء على الكفار عمر رحماء بينهم أي عثمان تراهم ركعا سجدا أي علي. وأعجب من ذلك قول بعضهم في قوله والتين أي أبو بكر والزيتون أي عمر وطور سينين أي عثمان، وقوله وهذا البلد الأمين أي علي، وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال. فقوله تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر، والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخصا واحدا. وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد كقولهم إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده، وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده، وقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك. وتفسير ابن عطية وامثاله أتبع السنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب، فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم وفسروا الآية بقول آخر لأجل مذهبا يعتقدوا، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان صاروا مشاركين المعتزلة وغيرهم من أهل البدع مثل هذا. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه، فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أنه كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على مثال الاختلاف التفسيري، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه أنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة مسألة تفسيرهم بما نصبه الله عز وجل من الأدلة على بيان الحق. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوا من شرح القرآن وتفسيره. وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير ممن ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن النوع الثاني من نوعي الاختلاف وهو ما يرجع إلى الاستدلال، أن النوع الثاني من أنواع الاختلاف وهو ما يرجع إلى الاستدلال أكثر ما يقع فيه الخطأ من جهتين، أكثر ما يقع فيه الخطأ من جهتين. الجهة الأولى تفسير القرآن بملاحظة لغة العرب، تفسير القرآن بملاحظة لغة العرب دون النظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به، دون النظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به، أي تفسير القرآن باللغة مع قطع الخطاب عن متعلقاته، أي تفسير القرآن باللغة مع قطع القرآن عن مع قطع الخطاب عن متعلقاته، فهو يفسره بالنظر إلى ما تريده العرب في كلامها ولا يعتد بموارد تؤثر في تفسيره، وهو كون المتكلم به هو الله أو أن المنزل عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الذين خوطبوا به أصلا هم الذين نزل فيهم القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت لهم أحوال وأعمال تناسب ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن. وأهل هذه الجهة يقصرون النظر على البناء اللغوي، وأهل هذه الجهة يقصرون النظر على البناء اللغوي، فهمهم الألفاظ والمباني، فهمهم الألفاظ والمباني. والجهة الثانية تفسير القرآن بحمل ألفاظه على معان يعتقدها المفسر، تفسير القرآن بحمل ألفاظه على معان يعتقدها المفسر. وأهل هذه الجهة همهم الحقائق والمعاني، وأهل هذه الجهة همهم الحقائق والمعاني. وذكر المصنف رحمه الله أنهم صنفان، وذكر المصنف رحمه الله أنهم صنفان. الأول قوم يسلبون لفظ القرآن ما أريد به وما دل عليه، قوم يسلبون القرآن، يسلبون لفظ القرآن ما أريد به ودل عليه. والثاني قوم يحملون لفظ القرآن على ما لم يرد به ولم يدل عليه، يحملون لفظ القرآن على ما لم يرد به ولم يدل عليه. فأما الذين يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به فإنهم يخطئون تارة في الدليل والمدلول، وتارة يخطئون في الدليل لا في المدلول. فأما الذين يخطئون في الدليل والمدلول فهم الذين أشار إليهم المصنف بقوله فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طائفة من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، فهؤلاء أخطأوا في المدلول أي في المعنى، فجعلوا للآية معنى اعتقدوه هم وليس في الآية، ثم أخطأوا في الدليل أيضا بجعل هذه الآية دليلا على ما ادعوه من معنى. وأما من يقابلهم وهم الذين يخطئون في الدليل للمدلول فذكرهم المصنف في آخر كلامه، وذلك في قوله في آخر هذه الجملة، قال: وأما الذين يخطئون في الدليل للمدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة إلى آخر ما ذكر، فيكون المعاني التي يذكرها هؤلاء هي في نفسها صحيحة لكن الآية لا تدل عليها، فيخطئون في الدليل أي في إنزال الآية على ذلك المعنى، ولا يخطئون في المدلول أي لا يكون المعنى الذي قالوه معنى باطلا بل هو معنى من المعاني الصحيحة، فهؤلاء وهؤلاء يرجع غلطهم في تفسير القرآن بحمل ألفاظه على معان يعتقدها المفسر، تكون تارة تلك المعاني صحيحة وتكون تارة أخرى تلك المعاني باطلة. وعامة ما يقع منه الفساد هاهنا أو عامة ما يعلم به طريق فساد هؤلاء فإنه يكون من جهتين: أولاهما العلم بفساد قولهم، العلم بفساد قولهم فيكون أصل مقالتهم فاسدا، فيكون أصل مقالتهم فاسدا كمقالات الخوارج والمعتزلة وأضرابهم، والثانية العلم بفساد ما فسروا به القرآن، العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم، فلا يكون أصل قولهم فاسدا لكن المعنى الذي اعتقدوه في تفسير آية من الآي لا يكون صحيحا في تلك الآية نفسها. وهذا هو الفرق بين الجهتين، ففي الجهة الأولى يكون أصل المسألة فاسدا، وأما في الجهة الثانية فيكون أصل المسألة صحيحا، ووقع الغلط في حمل الآية على ذلك المعنى. ثم ذكر المصنف أن أهل الجهتين المتقدمتين يرجع غلطهم إلى أمرين، أن أهل تلك الجهتين المتقدمتين يرجع غلطهم إلى أمرين: أحدهما الغلط في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، الغلط في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، وهو أكثر عند أهل الجهة الأولى من الجهة الثانية، وهو أكثر عند أهل الجهة الأولى من الجهة الثانية. والآخر الغلط في احتمال اللفظ لما ذكروه من معنى، الغلط في احتمال اللفظ لما ذكروه من معنى، وهو أكثر عند أهل الجهة الثانية من الجهة الأولى. وفي الجملة فإن الأمر كما ذكر المصنف أنه من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين في التفسير إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا بل مبتدعا، أي إذا عدل عن طائقهم في تفسير القرآن الكريم فإنه يكون مخطئا بل مبتدعا، لأن الأصل في علم التفسير هو النقل، فإن القرآن كلام الله وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه وسيرته إما تفصيلا وإما إجمالا على ما تقدم بيانه. ثم قام أصحابه رضي الله عنهم مقامه وكانوا أعلم الناس به ففسروا القرآن، ثم أخذه عن هؤلاء التابعون رحمهم الله، فلا عدود عما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين من تفسير القرآن الكريم، ومن عدل عما جاءوا به فإنه يكون مخطئا وربما كان مبتدعا إذا أخبر عن مراد الله عز وجل بما لم يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخبر به الصحابة ولا التابعون، ولا يرجع إلى أصول الشرع وقواعده، وهو من جملة ما يذم من التفسير بالرأي كما يذكره المصنف في كلام مستقبل. ثم ذكر المصنف في آخر هذا الفصل أن البلية التي وقعت في تفسير القرآن قد وقعت في الذين صنفوا في شرح الحديث، فإن المتكلمين في تفسير الحديث منهم من حمل ألفاظ الحديث النبوي على معان إما باطلة في نفسها وإما معان صحيحة لكن الحديث لا يدل عليها، فأخطأوا في تفسير الحديث كما أخطأوا في بيان معاني القرآن الكريم، وأسلم طريق في تفسير الحديث هو ما ذكره الإمام أحمد فقال الحديث يفسر بعضه بعضا، الحديث يفسر بعضه بعضا. وهذه الجملة تشتمل على أصلين في تفسير الحديث، وهذه الجملة تشتمل على أصلين في تفسير الحديث، أحدهما تفسير الحديث الواحد برواياته المختلفة، تفسير الحديث الواحد برواياته المختلفة، والآخر تفسير الحديث بالمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب نفسه، تفسير الحديث بالمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب نفسه أو بما تعلق به في باب آخر، أو بما تعلق به في باب آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في النوع الثاني خلاف واقع في التفسير من جهة الاستدلال، وأما النوع الثاني مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجه وابن مردويه، إحداهما قوم اعتقدوا معانيه ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به، فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام، ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى على الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق، والأولون صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول، وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث، فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه، ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم، وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، فقد صنفوا تفاسير على أصول مذهب مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني والكشاف لأبي القاسم الزمخشري، فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. قالوا إن الله لا يرى وإن القرآن مخلوق وإنه تعالى ليس فوق العالم وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله عز وجل لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أفعال العباد لم يخلقها الله عز وجل لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية، إن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله عز وجل لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار. ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفين نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع. والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد أقوالهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا يدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغير من يذكر في كتابه وكلامه من تفسير ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبا. وتفسير الرافضة كقولهم في قوله عز وجل: تبت يدا أبي لهب، وهما أبو بكر وعمر، وقوله: لئن أشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة، وقوله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: هي عائشة، وقوله: فقاتلوا أئمة الكفر، قالوا: طلحة والزبير، وقوله: مرج البحرين، أي علي وفاطمة، وقوله: اللؤلؤ والمرجان، وإن حسن والحسين، وقوله: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، في علي بن أبي طالب، وقوله: عما يتساءلون عن النبأ العظيم، أي علي بن أبي طالب، وقوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قالوا: هو علي. ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم، وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة. وكذلك قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، قالوا: نزلت في علي لما أصيب بحمزة. وإما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله تعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، أن الصابرين رسول الله، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. وفي مثل قوله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أبو بكر، أشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم، أي عثمان، تراهم ركعا سجدا، أي علي. وأعجب من ذلك قول بعضهم في قوله: والتين، أي أبو بكر، والزيتون، أي عمر، وطور سينين، أي عثمان، وقوله: وهذا البلد الأمين، أي علي. وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال. وقوله تعالى: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر، والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخصا واحدا. وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد، كقولهم: إن قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أريد بها علي وحده. وقول بعضهم: إن قوله: والذي جاء بالصدق وصدق به، أريد بها أبو بكر وحده. وقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك. وتفسير ابن عطية وامثاله أتبع السنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أدنى هذا من جملة التفسير على المذهب، فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم وفسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب يعتقدوا، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان صاروا مشاركين المعتزلة وغيرهم من أهل البدع مثل هذا. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه، فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أنه كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على مثال الاختلاف التفسيري، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه، وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به، وتأولوه على غير تأويله. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه أنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة مسألة تفسيرهم بما نصبه الله عز وجل من الأدلة على بيان الحق. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم، يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير ممن ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول، وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن النوع الثاني من نوعي الاختلاف وهو ما يرجع إلى الاستدلال، أن النوع الثاني من أنواع الاختلاف وهو ما يرجع إلى الاستدلال أكثر ما يقع فيه الخطأ من جهتين، أكثر ما يقع فيه الخطأ من جهتين. الجهة الأولى تفسير القرآن بملاحظة لغة العرب، تفسير القرآن بملاحظة لغة العرب دون النظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به، دون النظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به، أي تفسير القرآن باللغة مع قطع الخطاب عن متعلقاته، أي تفسير القرآن باللغة مع قطع القرآن عن متعلقاته، فهو يفسره بالنظر إلى ما تريده العرب في كلامها، ولا يعتد بموارد تؤثر في تفسيره، وهو كون المتكلم به هو الله، أو أن المنزل عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الذين خوطبوا به أصلا هم الذين نزل فيهم القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لهم أحوال وأعمال تناسب ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن. وأهل هذه الجهة يقصرون النظر على البناء اللغوي، وأهل هذه الجهة يقصرون النظر على البناء اللغوي، فهمهم الألفاظ والمباني، فهمهم الألفاظ والمباني. والجهة الثانية تفسير القرآن بحمل ألفاظه على معان يعتقدها المفسر، تفسير القرآن بحمل ألفاظه على معان يعتقدها المفسر، وأهل هذه الجهة همهم الحقائق والمعاني، وأهل هذه الجهة همهم الحقائق والمعاني. وذكر المصنف رحمه الله أنهم صنفان، وذكر المصنف رحمه الله أنهم صنفان. الأول قوم يسلبون لفظ القرآن ما أريد به وما دل عليه، قوم يسلبون القرآن، يسلبون لفظ القرآن ما أريد به ودل عليه. والثاني قوم يحملون لفظ القرآن على ما لم يرد به ولم يدل عليه، يحملون لفظ القرآن على ما لم يرد به ولم يدل عليه. فأما الذين يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به فإنهم يخطئون تارة في الدليل والمدلول، وتارة يخطئون في الدليل لا في المدلول. فأما الذين يخطئون في الدليل والمدلول فهم الذين أشار إليهم المصنف بقوله فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طائفة من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، فهؤلاء أخطأوا في المدلول أي في المعنى، فجعلوا للآية معنى اعتقدوه هم وليس في الآية، ثم أخطأوا في الدليل أيضا بجعل هذه الآية دليلا على ما ادعوه من معنى. وأما من يقابلهم وهم الذين يخطئون في الدليل للمدلول فذكرهم المصنف في آخر كلامه، وذلك في قوله في آخر هذه الجملة قال وأما الذين يخطئون في الدليل للمدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة إلى آخر ما ذكر. فيكون المعاني التي يذكرها هؤلاء هي في نفسها صحيحة لكن الآية لا تدل عليها، فيخطئون في الدليل أي في إنزال الآية على ذلك المعنى، ولا يخطئون في المدلول أي لا يكون المعنى الذي قالوه معنى باطلا بل هو معنى من المعاني الصحيحة. فهؤلاء وهؤلاء يرجع غلطهم في تفسير القرآن بحمل ألفاظه على معان يعتقدها المفسر، تكون تارة تلك المعاني صحيحة وتكون تارة أخرى تلك المعاني باطلة. وعامة ما يقع منه الفساد هاهنا أو عامة ما يعلم به طريق فساد هؤلاء فإنه يكون من جهتين، أولاهما العلم بفساد قولهم، العلم بفساد قولهم فيكون أصل مقالتهم فاسدا، فيكون أصل مقالتهم فاسدا كمقالات الخوارج والمعتزلة وأضرابهم. والثانية العلم بفساد ما فسروا به القرآن، العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم، فلا يكون أصل قولهم فاسدا لكن المعنى الذي اعتقده في تفسير آية من الآية لا يكون صحيحا في تلك الآية نفسها. وهذا هو الفرق بين الجهتين، ففي الجهة الأولى يكون أصل المسألة فاسدا وأما في الجهة الثانية فيكون أصل المسألة صحيحا، ووقع الغلط في حمل الآية على ذلك المعنى. ثم ذكر المصنف أن أهل الجهتين المتقدمتين يرجع غلطهم إلى أمرين، أن أهل تلك الجهتين المتقدمتين يرجع غلطهم إلى أمرين، أحدهما الغلط في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، الغلط في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن وهو أكثر عند أهل الجهة الأولى من الجهة الثانية، وهو أكثر عند أهل الجهة الأولى من الجهة الثانية، والآخر الغلط في احتمال اللفظ لما ذكروه من معنى، الغلط في احتمال اللفظ لما ذكروه من معنى، وهو أكثر عند أهل الجهة الثانية من الجهة الأولى. وفي الجملة فإن الأمر كما ذكر المصنف أنه من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين في التفسير إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا بل مبتدعا، أي إذا عدل عن طرائقهم في تفسير القرآن الكريم فإنه يكون مخطئا بل مبتدعا، لأن الأصل في علم التفسير هو النقل، فإن القرآن كلام الله، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه وسيرته إما تفصيلا وإما إجمالا على ما تقدم بيانه. ثم قام أصحابه رضي الله عنهم مقامه وكانوا أعلم الناس به ففسروا القرآن، ثم أخذه عن هؤلاء التابعون رحمهم الله، فلا عدود عما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين من تفسير القرآن الكريم، ومن عدل عما جاءوا به فإنه يكون مخطئا وربما كان مبتدعا إذا أخبر عن مراد الله عز وجل بما لم يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخبر به الصحابة ولا التابعون، ولا يرجع إلى أصول الشرع وقواعده، وهو من جملة ما يذم من التفسير بالرأي كما يذكره المصنف في كلام مستقبل. ثم ذكر المصنف في آخر هذا الفصل أن البلية التي وقعت في تفسير القرآن قد وقعت في الذين صنفوا في شرح الحديث، فإن المتكلمين في تفسير الحديث منهم من حمل ألفاظ الحديث النبوي على معان إما باطلة في نفسها وإما معان صحيحة لكن الحديث لا يدل عليها، فأخطأوا في تفسير الحديث كما أخطأوا في بيان معاني القرآن الكريم، وأسلم طريق في تفسير الحديث هو ما ذكره الإمام أحمد فقال الحديث يفسر بعضه بعضا، الحديث يفسر بعضه بعضا، وهذه الجملة تشتمل على أصلين في تفسير الحديث، وهذه الجملة تشتمل على أصلين في تفسير الحديث، أحدهما تفسير الحديث الواحد برواياته المختلفة، تفسير الحديث الواحد برواياته المختلفة، والآخر تفسير الحديث بالمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب نفسه، تفسير الحديث بالمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب نفسه أو بما تعلق به في باب آخر، أو بما تعلق به في باب آخر. نعم.